الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم.
إلى آخر الآية. إلى آخر.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
هذا هو الباب الأول من كتاب التوحيد، تأليف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي جدد من درس من معالم التوحيد ونهض لجهاد في ذلك بالنفس والقلم، فأحيا الله به الدين وجدد به الدين في هذه البلاد، وامتدت آثار دعوته في سائر الأقطار، ولكن تبع به أهل هذه البلاد وسط الجزيرة انتبعوا بدعوته، ولا تزال آثارها يتفيأها الناس وينعمون بها، ونحن ولله الحمد ممن ناله أثر هذه الدعوة المباركة، فجزاه الله عن إسلام المسلمين خيرا. وقد عني رحمه الله بتأليف المؤلفات لتقرير هذا الأصل العظيم الذي هو التوحيد. التوحيد هو أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، ومن هذه المؤلفات هذا الكتاب. فكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من خير ما ألف في بابه، وقد جرده عن الكلام الذي ينشئه هو، فكل أبوابه إنما هي نصوص آيات وأحاديث وبعض الآثار، ولكنه أتبع كل باب بمسائل هي عبارة عن فوائد بطريقة مختصرة. وهذا الكتاب في مضمونه يتضمن تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة، ولكن المقصود الأعظم هو تقرير توحيد الإلهية الذي انحرف عنه أكثر الخلق. وصدر هذا الكتاب بذكر الأدلة على منزلة التوحيد ووجوب التوحيد فقال كتاب التوحيد، يعني هذا كتاب تذكر فيه أدلة التوحيد وما يتحقق به التوحيد كما سيأتي في الأبواب التالية. كما تضمن هذا الكتاب يعني ذكر أنواع الشرك ووسائل الشرك المنافية لأصل التوحيد أو لكمال التوحيد. يقول رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى، يعني كتاب التوحيد وكتاب وقول الله تعالى، فاحتمل أنه بالرفع وقول الله تعالى، لكنه كثيرا ما يترجم بالآية فيقول باب قول الله تعالى، فهذا يقتضي أن تكون بالجر، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، فتكون وقول معطوف على التوحيد. ذكر في هذا جملة من الآيات، وذكر أثر ابن مسعود وحديث معاذ. فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها الدلالة على أن الحكمة من خلق الثقلين هو العبادة، وأن الله خلق الثقلين مريدا أن يعبدوا، ليعبدون، ليعبدوه بفعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، فهذه العبادة. العبادة حقيقتها كمال الذل مع كمال الحكم، وتتحقق وتظهر بفعل ما شرع الله. ولهذا يعرف الشيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل، ولكن محور العبادة هو التوحيد، فلا عبادة إلا بالتوحيد. فالعبادة كما يقول الشيخ في بعض كلام الله: العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة يعني عبادة الله لا تكون عبادة ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فإذا خالت عن التوحيد لم تكن عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففيها بيان الحكمة من خلق الثقلين. وقوله تعالى: ولقد خلقنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها الدلالة على أن التوحيد هو دين الرسل كلهم. وقوله: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هو معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، فالنفي تضمنه واجتنبوا الطاغوت، والإثبات تضمنه واعبدوا الله، فكانت الآية متضمنة بكم. فتكون هذه الآية مشبهة لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقول الرسل اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يساوي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله هو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره. ومن الآيات المتضادة على هذا الأصل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني القضاء الشرعي، يعني أمر ووصى بأن لا تعبدوا إلا إياه. لا تعبدوا هذا نفي، هو نهي يتضمن النفي، ألا تعبدوا إلا الله، فنهى عن عبادة ما سواه وأمر بعبادته سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومن ذلك قوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بعبادته ونهى عن الشرك به، فهي نظير قوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدلت هذه الآيات على وجوب التوحيد وتحريم الشرك، وأن أوجب الواجبات هو التوحيد وأقبح المحرمات هو الشرك. ولهذا بدأ الله وصاياه في سورة الإسراء ووصاياه في سورة النساء في آية الحقوق العشرة وفي آيات الوصايا من سورة الأنعام، صدر كل هذه الوصايا بالأمر بعبادته والنهي عن الشرك. فالتوحيد هو أوجب الواجبات، والشرك هو أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك. ثم عطف عليه ما بعد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها قادم فليقرأ هذه الآيات. هذه الآيات الله تعالى ضمنها 10 وصايا، والله قد وصى عباده بوصايا كثيرة في القرآن. كل الأوامر والنواهي التي في القرآن هي وصايا من رب العالمين لعباده. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا وصى إنما يوصي بما أوصى الله به. وكان ابن مسعود قال ذلك لما قال: من قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وكتابة الوصية؟ قال ابن مسعود: يعني الحمد لله، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا، وذكر الآيات الثلاث. قال سبحانه في الآية الأولى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وفي الثانية: لعلكم تذكرون، وفي الثالثة: قال لعلكم تتقون. وإن كانت هذه الوصايا بعضها يدخل في بعض، فكل الوصايا في الآيتين الأوليين يدخل في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الأمر باتباع الصراط المستقيم هو وصية بكل الأوامر، هو وصية بامتثال كل الأوامر واجتناب كل المناهي. وآخر ما أورده المؤلف في هذا الباب حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري الحديث؟ وقد جاء في ألفاظ عدة، وهذا أحدها في صحيح البخاري، هذا لفظ في صحيح البخاري، وقد تضمن دلالة على أن حق الله على عباده أن يعبده ولا يشرك به شيئا. هذا هو أعظم الحقوق وأوجب الحقوق، وهو حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبأي شيء يعبدوه؟ يعبدونه بما شرع. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما حقه تعالى على العباد فهو حق وجوب وإلزام، حق واجب على العباد لازم لهم، لا يحل يعني لا يحل لهم أن يتركوه أو أن يقصروا فيه. أما حق العباد على الله فهو حق تفضل، فإنه لا يجب على الله شيء بعقول العباد، وما يجب على الله لا يجب عليهم كما يجب على العباد، إنما هو سبحانه أوجب على نفسه. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فمعاذ رضي الله عنه لما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك قال: أفلا أبشر الناس؟ يستأذن الرسول أن يخبر الناس بهذا الحديث لما فيه من الوعد الكريم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: لا تبشرهم فيتقوا. والمراد جمهور الناس، وإلا فمن الصحابة من يعلم ذلك، ومنهم من لا يؤثر عليه يعني إخباره بهذا الوعد، لكن من الناس من ربما حمله هذا الوعد على الاتكال يتكل. وهذا يوجب إن الإنسان في الدعوة إلى الله وفي قراءة وفي تحديث الناس وتبريغهم عليه أن يراعي حالهم، فمن يخشى عليه أن يغتر لا يقرأ عليه أحاديث الوعد، ومن يخشى عليه القنوط لا يقرأ عليه أحاديث الوعيد. وهذه هي الحكمة، وضع الأشياء في مواضعها. جاء في بعض الروايات أن معاذ رضي الله عنه حدث بهذا الحديث عند موته تأثما، يعني لئلا يأثم بكتمان الحديث، لأنه يعلم إن الرسول ما إنما أراد يعني ألا يشيع بين الناس الذين يمكن أن يسيئوا فهم الحديث. وانظر إلى الذين بشرهم الرسول بالجنة 10، هل فتروا؟ هل قصروا؟ هل تركوا يعني تخففوا من العبادات اتكالا على البشارة بأنهم من أهل الجنة؟ أبدا، ما زادتهم البشارة إلا جدا واجتهادا، وذلك لفقهم في دين الله. ويأتي بعض ما تضمنه هذا الباب في المسائل التي ذكرها الشيخ، وسنقرأها في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
هذا المقصود بالتعذيب والتخليد في جهنم؟
ألا يعذب من لا يشرك به شيئا،
من نجا من الشرك كله فإنه لا يدخل، ومن نجا من الشرك الأكبر فإنه تحت المشيئة. فهذا شامل، وهذا سيأتي له مزيد إيضاح في الباب التالي في باب فضل التوحيد إن شاء الله. نعم.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس.
هذه مسائل يعني عبارة عن فوائد واستنباطات، بعضها يصرح به الشيخ وبعضها يجمله إجمالا، فيقول في هذا الباب مسائل: الأولى الحكمة، يعني حكمة الرب من خلق الجن والإنس، حكمته من خلق الجن والإنس، هذا صريح: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس عبادته سبحانه وتعالى، وهذه هي الحكمة الشرعية، حكمة شرعية. ومن الحكمة الشرعية الابتلاء، كما قال تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، للابتلاء. أو يمكن نسمي هذه الحكمة يعني أيضا كونية، حكمة الابتلاء. فالله لم يخلق العباد عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم لعبادته وليعرفوه، يعرفوا ربهم، يتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. ثانيا
أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه.
يقول الفائدة الثانية أن العبادة هي التوحيد، العبادة التي خلق الله الثقلين لها وجاءت بالدعوة إليها الرسل هي توحيد عبادة الله وحده لا شريك، هذا هو المقصود. لأن الخصومة بين الرسل وأممهم هو في ذلك، لا في مجرد أنهم يعبدون الله، المشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكن عبادتهم غير معتد بها، فالخصومة في التوحيد، فالعبادة لا يعتد بها إلا مع التوحيد، كما قال الشيخ في موضع آخر: إن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فإذا دخلها الشرك أفسدها، كالحدث إذا دخل بالطهارة. هذا معنى الكلام. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله،
أن من لم يأتي بالتوحيد ويفرد الله بالعبادة لم يعبد الله ولو عبد. يعني مثلا المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، عبادته لله غير معتد بها لأنه مشرك، فمن لم يأتي بالتوحيد هو في الحقيقة لم يعبد الله. ويستشهد الشيخ في هذا بقوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم أيها المشركون لا تعبدون الله لأنكم تعبدون معه غيره، ومن عبد مع الله غيره فلا اعتداد بعبادته. نعم.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل.
الحكمة هو دعوة الخلق إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة،
ولقد بعثنا في كل أمة. نعم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد،
وهذا ظاهر، فكلهم دعوا إلى هذا الأصل: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدين الرسل كلهم هو الإسلام، والإسلام قائم على التوحيد، فحقيقة الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في أمره ونهيه، فدين الرسل. وكان صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إذ قال: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة.
نعم. إيه صحيح. نعم. إسلام عام دين الرسل كلهم، والإسلام الخاص هو ما بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
كذلك يقول من فوائد هذا الباب مسألة كبيرة عظيمة، وهي أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا تحصل إلا مع الكفر بالطاغوت، مجرد إفراد الله بالعبادة ما يكفر، حتى يكفر الإنسان بالطاغوت. قد يقول قائل أنا لا أعبد إلا الله، لكن هؤلاء الذين يعبدون أنا ما أقول فيهم شيء ولا ما أحكم، ما أقول فيهم شيء. لا، نقول لا ينفع، لا يكفي، لا تكون موحدا ولا عابدا لله حتى تكفر بالطاغوت. ففي معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. نعم، وهي مسألة عظيمة كما قال الشيخ.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم، عام في كل ما عبد من دون الله إلا من عبد وهو غير راضي كالملائكة والأنبياء والصالحين، فلا يقال لمن عبد من هؤلاء أنه طاغوت، لكن هؤلاء عابدون للشيطان. من يعبد هؤلاء لم يعبدهم في الحقيقة، إنما يعبد الشيطان. ولهذا يتبرأ الملائكة حين يقول الله لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دوني، بل كانوا يعبدون الجن. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنين. نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف.
عظم شأن الآيات الثلاث من سورة الأنعام، وهي المشتملة على الوصايا، وصايا الآية الثالثة والأولى، الآية الثلاثة التي خطبت كل واحدة منها بقوله ذلكم وصاكم. وعظمها عند السلف مأخوذ من قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، وذكر الآية الثلاثة. نعم.
وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك.
فيها عشر مسائل افتتحت بالنهي عن الشرك مما يدل على أنه أعظم الذنوب. نعم.
العاشرة الآيات في سورة الإسراء، وفيها ثماني عشرة مسألة. بدأ الله بقوله ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
كذلك من فوائد هذا الباب الآيات من سورة الإسراء، تنبيه إلى مسائل إلى تلك الآيات، وقد اشتملت على 18 مسألة، بدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وختمت بذلك. ففي أولها لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموماً، تقول مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وختمت بقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فبدأت بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وختمت بالنهي كذلك عن الشرك. قد نبه سبحانه وتعالى على عظم هذه المسائل والوصايا بقول ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. حسبك يا
صلى الله عليه.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد فيما جاء من المسائل في كتاب التوحيد: الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
هذه آية الحقوق العشرة آية النساء، وهي حقيقة بالوقوف معها للتدبر، قد اشتملت على عشرة حقوق، أعظمها حق الله عبادته وحده لا شريك له، ثنى بحق الوالدين، وبعده حق القرابة، ثم اليتامى والجار والصاحب الجنب وابن السبيل. ولهذا الشيخ ينبه على عظم شأن التوحيد ويقول بدأها سبحانه وتعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
هذه مأخوذة من قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه فليقرأ. يقول: جاء التنبيه إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الوصية. التنبيه:
التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
التنبيه على وصيته عند موته. يقول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد فليقرأ. الرسول عليه الصلاة والسلام عند موته أراد أن يوصي بشيء، أن يوصي أمته بأمر، فدعا بالدوات والقرطاس ليكتب، فاختلف عنده الصحابة فقال: قوموا عني، قوموا عني، إنه لا ينبغي لأمة أن يتنازعوا عند نبيهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقاموا ولم يوصي بشيء. فجاء عن ابن عباس أنه قال: إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي وبين كتابة الوصية. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد فليقرأ الآية. الأمر الحمد لله ما فات شيء، دين الله كامل وتام، ولو أوصى النبي بشيء لأوصى بهذه الآيات وما في معناها. نعم.
الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا،
وهو عبادته وحده لا شريك له. ومأخذها هذه المسألة مأخوذة من حديث معاذ. نعم.
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه،
وهذه مأخوذة من حديث معاذ، وهو حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فحقهم ألا يعذبهم إذا أدوا حقه وهو عدم الشرك به. معرفة حق العباد على الله إذا أدوا حقه، فحق العباد مشروط بحقه، بالقيام بحقه. نعم.
الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
يقول من فوائد حديث معاذ أن هذه المسألة، وهي يعني مسألة حق الله وحق العباد، هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، لقوله: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وقوله إنه لا يعلمها أكثر الناس، هذا فيه تأمل عندي، يعني أكثر الصحابة لا يعرفونها، ما ليس بالأمر الظاهر، ما هو الظاهر عندي، لكن من الناس من إذا ذكر أو ذكر له هذا أحدث عنده اتكال، وهم تجدهم يعني حديث العهد بالكفر، ومثل الأعراب. أما خيار الصحابة وفضلاء الصحابة فإن هذا لا يخفى عليه، والله أعلم. وأولئك هم الذين يخشى عليهم الاتكال، الأطراف هم الذين يخشى، ولهذا قال: لا تبشرهم فيتكل. نعم.
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة.
جواز كتمان العلم لأنه قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فأمره بالكتمان تحقيقا لمصلحة، وهي عدم عدم الاتكال. لا تبشرهم، نهاه عن الإخبار بهذا الحديث خشية أن يتكلوا على ذلك، قال: لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا ظاهر. نعم.
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره.
استحباب بشارة المسلم بما يسره ما أخذ من قول معاذ: أفلا أبشر الناس؟ ولا شك أن يدخل السر على المسلم، إنه من الخير ومن العمل الصالح ومن مقتضيات الأخوة إدخال السرور. نعم.
الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله.
نعم. الاتكال على ساعة رحمة الله يعني مما يخشى منه ومما ينشأ عنه مفاسد، وهو التفريط. الاتكال على ساعة رحمة الله يفضي بصاحبه إلى التفريط والتهاون اتكالا على ساعة رحمة الله، بل الواجب التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، والجد في طلب الخيرات، والجد في تجنب المحرمات. نعم.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
نعم، إذا سئل الإنسان عما لا يعلم يقول الله أعلم أو يقول الله ورسوله أعلم، الأمر في هذا واسع. المهم أنه لا يتكلف ويقول ما لا علم له به. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم، هذا ما أخذ من أنه عليه الصلاة والسلام خص معاذا بهذا وأفضل إليه بهذا، فيجوز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن استعداد الناس ليس على حال واحدة، فبعض الناس يمكن إذا ذكرت له أحاديث الوعد اتكل وتمادى في المعصية وتهاون بالواجبات، ومن الناس من إذا ذكرت له أحاديث الوعيد زاده خوفا وزاده قلقا حتى يؤدي به إلى القنوط، وكلا الأمرين ذمين. نعم.
الحادية والعشرون تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
نعم، من فوائد حديث معاذ دلالته على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتواضعه من وجهين، من جهة ركوب الحمار، لأن الحمار ما هو دابة يعني ذات أبهة و لا، دابة يركبها سائر الناس وأضعفة الناس ويركبها العمال، ومن جهة أخرى الإرداف، كونه ركب مع واحد أهل يعني أهل النخوة وأهل الترفع. نعم، لا يرغب الواحد منهم أن يركب معه أحد، إذن يركب وحده، فهنا فيه الدلالة على تواضع عليه الصلاة والسلام لركوبه الحمار ومن جهة الإرداف عليه. نعم.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة.
فيه دلالة على جواز الإرداف، يجوز أن يركب على الدابة اثنين وثلاثة، لكن بشرط إذا كانت تطيق ذلك، أما إذا كان يضرها أو أنها يمكن أن تحرن فإنه لا ينبغي الإرداف، يعني لأن الشريعة من مقاصدها يعني الرفق بالحيوان. بعض الناس لا يرحم أبدا، بل يحمل الدابة ما لا تطيق يحملها، وهذا يؤدي بها إلى أنها تضعف أو تنكسر، ثم لا تنتفع بها أيها الغالب. نعم، انتهى.
الرابعة والعشرون. نعم. عظم شأن هذه المسألة.
عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة حق الله، لأن الرسول نبه معاذ إليها، وفي بعض الروايات فيها أنه قال لو تدري ما حق الله، أنه قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، فقال أتدري ما حق الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. يقول فمضى وقت ثم أعاد عليه السؤال وأعاد ذلك الجواب، وفي الدالة فسر له الجواب. نعم،
لفضيلة معاذ بن جبل رضي الله.
نعم، فضيلة معاذ هذه ظاهرة يدل على كرامته على الرسول، حيث أركبه معه وخصه بشيء من العلم دون من سواه، هذه فضيلة من فضائل معاذ رضي الله عنه. حسبك يا عصام.
بسم الله عليك.
الله ورسوله أعلم أن كان في حياته
في حياته أو بعد الموت، الأمر واسع. نعم. هو ما يدري، أنا نقول أنه يدري، ما نقول أنه يعلم أحوال الناس، حنا نقول الله ورسوله أعلم. أنت ما تقول فلان أعلم من فلان، يعني العلماء الأولين، ابن تيمية أعلم من ابن القيم ولا ما هو أعلم؟ قف يا عصام.
بسم الله عليك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
حسبك. يقول الشيخ رحمه الله باب فضل التوحيد، يعني هذا باب ذكر وبيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني وذكر الذي يكفره من الذنوب أو ذكر تكفيره للذنوب، ما مصدرية أو موصولة، والراجح أنها موصولة، فيكون التقدير باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، باب عظم ثوابه وتكفيره للذنوب التوحيد، وذلك بذكر ما يدل على ذلك، ما يدل على فضل التوحيد وعلى تكفيره للذنوب. وأول ذلك قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت جواب من إبراهيم عليه السلام أو جواب من الله على قول إبراهيم، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فالجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أصل الإيمان هو التوحيد، قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، وهذا هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للظلم. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم أولئك لهم الأمن، يعني هم من أهل الأمن والهدى. الذي لم يلبس إيمانهم بالظلم أي بالشرك الأكبر فهؤلاء من أهل الأمن والهدى. والأمن والهدى على مراتب متفاوتة، فمن نجا من الظلم كله فله الأمن التام والهدى التام، ومن نقص نقص. فالذين اجتنبوا الظلم بأنواعه لهم الأمن التام والهدى التام، ومن ظلم نفسه وهو موحد فله الأمن من الخلود في النار، إذن فهو لا يأمن دخول النار، فله مطلق الأمن ومطلق الهدى. نعم. فمن سلم من الظلم كله فله الأمن التام والهدى التام، ومن وقع في شيء من أنواع الظلم نقص حظه من الأمن والهدى بحسب ما وقع فيه من الظلم، والله أعلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فقوله من شهد، من اسم موصول أو تكون شرطية، والأظهر أنها موصولة. من شهد يعني أقر واعترف شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد المركبة من نفي وإثبات، نفي لله عما سوى الله وإثبات الإلهية له سبحانه وتعالى. وقوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وأن محمدا عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان بأنه عبد الله أكمل الخلق عبودية، وهو رسول الله إلى جميع الناس بل إلى الثقلين. فمن شهد هذه الشهادة فقد أصاب واعتقد الحق في الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن من الناس من يغلو فيه ويرفعه مثلة العبودية ومنهم من يجفو حتى يكذبه. وهكذا وقع الاختلاف والاضطراب في المسيح، ولهذا ذكره الرسول وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. فبهذا أن المسيح أن المسيح عليه السلام هو كلمة الله وهو روح من الله أو روح الله، والكلمة هي كن، والمسيح ليس هو كن وإنما كان بكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وروح منه يعني من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فإضافتها إليه إضافة التشريف. والجنة حق والنار حق، هذه خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. قال في الحديث أدخله الله الجنة، هذا جواب الشرط أو خبر المبتدأ. أدخله الله الجنة على ما كان، على ما كان من العمل. قيل في معنى على ما كان من العمل، يعني أدخله الله الجنة على ما كان من عمل صالح أو فاسد، فمآله إلى دخول الجنة، وإن قدر أنه يعذب بذنوبه فمآله لدخول الجنة. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال بعضهم أدخله الله وأنزله مسكنا في الجنة بحسب عمله. والجنة درجات، وكل من المعنيين محتمل وله وجه. في حديث عتبان رضي الله عنه في حديث طويل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، أو إن الله حرمه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. حرمه من حرمه الله على النار لا يدخلها، من حرمه الله على النار فإنه لا يدخلها. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا من أحاديث الوعد، هذا والذي قبله من أحاديث الوعد يتمسك بها أهل الإرجاء ولا دليل لهم فيها. فأهل السنة يردون هذا النص وأمثاله إلى النصوص الدالة، يردون النصوص بعضها إلى بعض. فقولوا إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، هذا يجب أن يحمل على كمال التوحيد، وأنه قال على وجه لا يسر فيه على معصية، يبتغي بذلك وجه الله، في التنبيه على الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومما تقدم يتبين إن هذا التوحيد لا يكفي وحده، بل لا بد، لا يكفي، بل لا بد من الإخلاص والصدق. شروط لا إله إلا الله: الصدق والإخلاص والمحبة والقبول والإذعان والعلم. وليس فيه لأهل الإرجاء متمسك، بل يعمل على من كان من الأكمة للمؤمنين أو حدث له توبة وإنابة، يبتغي بذلك وجه الله. سيأتي الكلام على مسائل هذا الباب، ويحصل التعرض لبعض ما يتعلق بهذا الحديث وما قبله، والله أعلم. كيف يا عصام؟
بسم الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرون غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.